أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النكرة في سياق النهي أو النفي. إذا أتينا وقارنا بين هذين المثالين، المثال الأول ادفع درهما، المثال الثاني لا تدفع درهما، فإننا نجد بوضوح أنه في المثال الأول إنما يجب دفع درهم واحد، صحيح؟ وفي المثال الثاني ينهى عن دفع أي درهم، وهذا للوهلة الأولى ماذا يصنع؟ يثير شيئا من التساؤل. فإن كما تقدم في بحث الإطلاق في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة أن النكرة أو تنوين التنكير يمنع من ماذا؟ إثبات الإطلاق الشمولي، صحيح؟ هذا اللي تقدم في الحلقة الثانية، لأن تنوين التنكير يفيد الوحدة، هو تنوين الوحدة تنوين التنكير، صح؟ والشمولية تقتضي الكثرة، فمع وجود تنوين التنكير لا نستطيع إثبات الشمولية، صح أم لا؟ صح. واضح هذا أو غير واضح؟ تتذكرونه؟ ولكن نرى بأنه في المثال الثاني تنوين تنكير أكو، صح؟ موجود تنوين تنكير، ومع ذلك ماذا استفدنا؟ استفدنا نهيا عن دفع أي درهم، يعني استفدنا شمولية وعليكم السلام في النهي. ومن هنا أتى مثل صاحب القوانين، وماذا قال صاحب القوانين؟ قال عليكم السلام ورحمة الله، إذا وقعت النكرة في سياق النهي أو النفي دلت على العموم والشمول. واضح الفكرة من أين نشأت يا أخوان؟ هكذا نشأت الفكرة، أننا من جهة نحن نعرف في اللغة العربية أن تنوين التنكير ماذا يفيد؟ الوحدة. تنوين التنكير فائدته وحدة المنون، يعني ما دخل عليه تنوين التنكير يعني بصير واحد. ولذلك في الحالات المختلفة لاسم الجنس في الحلقة الثانية ماذا ذكر هناك؟ أنه إذا دخل تنوين التنكير يمتنع إثبات الشمولية، صحيح؟ طيب، مع أننا نرى بوجداننا العرفي أنه في مثل مثال لا تدفع درهما، يعني لا تدفع أي درهم، يعني هناك نهي شامل لكل درهم درهم، صح؟ هذه الشمولية كيف نشأت؟ من أين نشأت؟ أتى مثل المحقق القمي صاحب القوانين وماذا قال؟ قال ورود النكرة في سياق النهي لا تدفع درهما، أو في سياق النفي ما دفعت درهما، هذا على ماذا يدل؟ يدل على العموم والشمول والاستيعاب، واضح؟ ومن هنا قال أن من أدوات العموم ككل وجميع وسائر ماذا؟ وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. فإذا النكتة التي اعتمد عليها صاحب القوانين وغيره لأجل إثبات أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، هو أن النكتة ما هي؟ هي المقارنة بين هذين المثالين، يعني استفادة الشمول، كلما وقعت النكرة في مورد نهي أو نفي، وعدم استفادة الشمول كلما وقعت النكرة في غير موضع نهي أو نفي، واضح؟ هذا هو الذي أوصله إلى هذه النتيجة، تمام. وعليه بنى مجموعة من علماء الأصول، بنوا على أن من أدوات العموم النكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النفي خاصة بعض القدماء قبل صاحب الكفاية، هكذا كانوا يتكلمون ويتحدثون. وهذه من المطالب التي لها ثمرة يا أخوان، لطالما يوجد في الروايات هذا وفي الآيات، لاحظتم؟ نكرة في سياق النهي أو النفي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام معالجة هذا المطلب، يعني هذه الدعوة، يمشي بخطوتين. الخطوة الأولى يقول أنه لا نقبل كلام صاحب القوانين، والخطوة الثانية يحاول ذكر تبريرات أخرى للشمول. وبعبارة ثانية حتى يتضح المطلب بشكل أكبر، نحن يا أخوان هناك شيء لا يمكن أن نغفله، ما فينا نغمض عيننا عليه. ما هو؟ هو أنه في مثل هذا المورد هناك شمول، صح ولا؟ بمثل هذا المورد هناك نتيجة، هي نتيجة الشمولية، صح؟ أنه لا تدفع أي درهم، صح أم لا؟ ولكن هل هذه الشمولية ناشئة من كون ورود النكرة في مورد النهي أو النفي من أدوات العموم، أو هذا ناشئ من سبب آخر ولغرض آخر؟ واضح؟ فإذا هناك شيء حتما موجود، وهو أننا نشعر بالشمولية كأبناء عرف وأبناء لغة، نحس بالشمولية لهذا الحكم. الذي لا نعرفه ونريد أن نحدده، هل هذه الشمولية ناشئة من السبب الذي ذكره المحقق القمي أن وقوع النكرة من أدوات العموم، أم لسبب آخر؟ سيد الشهيد كيف يمشي في المطلب؟ أولا يناقش السبب الذي افترضه المحقق القمي، وثانيا يذكر أسبابا أخرى. أما مناقشة كلام المحقق القمي، يقول السيد الشهيد المحقق القمي: أيها المحقق القمي، أنت تتكلم عن شمولية، صح؟ الشمولية إما أن تكون شمولية من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإما أن تكون شمولية من باب، عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن تكون شمولية من باب العموم. في ثالث؟ ما في ثالث. فإذا إما شمولية من باب الإطلاق، وإما شمولية من باب العموم. والشمولية من باب الإطلاق تحتاج إلى موضع تجري فيه مقدمات الحكمة، صح؟ تحتاج إلى محل يصلح لأن تجري فيه مقدمات الحكمة، صحيح؟ وأدوات العموم كلها تحتاج إلى مدخول حتى تأتي أدوات العموم، وماذا تصنع؟ تساعد على استيعاب الحكم لتمام أفراده، تمام؟ والموجود عندك في المقام ما هو أيها المحقق القمي؟ النكرة. والنكرة كما قرر في النحو والصرف والبلاغة والأصول، ماذا تقتضي النكرة؟ النكرة تقتضي الوحدة، والوحدة تمنع من الشمولية، ففي مورد وجود نكرة مقدمات الحكمة ليس لها أرضية لتجري، مقدمات الحكمة ليس لها محل حتى تتحقق وتجري، وأدوات العموم ليس لها محل حتى تشمله، لأن المحل الذي وردت عليه أدوات العموم ماذا يقول؟ يقول أنا واحد. تقول له أنت أكرم ادفع درهما مثلا، أو مثلا لا تدفع درهما. إذا كان ورود النكرة في سياق النهي، يعني هذا سياق النهي بعدما وردت فيه النكرة، سياق النهي أداة عموم، فشو بدي يصير مدخول الأداة؟ النكرة، صح أم لا؟ مع أن النكرة لا تقبل العموم. طيب إذا ذهبنا إلى الإطلاق، لا تدفع درهما، أردت أن تجري مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة في ماذا تجريها؟ في الدرهم، والدرهم المنون بتنوين التنكير لا يقبل الإطلاق. فأنت أيها المحقق القمي في كل حال وعلى أي حال لابد لك ولازم عليك أن تحدد لنا كلمة في هذه الجملة لا تدفع درهما تضع يدك عليها تكون لها قابلية الاستيعاب، تكون لها قابلية الشمول، تكون لها قابلية السريان اللي بيعبر عنه سيد شيد الاستيعاب العرضي، السريان على كل الأفراد الطبيعة. أما إذا كان المحل الذي ستدخل عليه أداة العموم أو المحل الذي ستجري فيه مقدمات الحكمة هو في نفسه يصرخ ويصيح أيها الناس أنا واحد نكرة، فأنت كيف تكون هذه من أدوات العموم؟ وخلاصة المطلب يا أخوان حتى نبينه ونكتبه، خلاصة الإشكال الذي يذكره السيد الشيخ، يقول هناك مانع من كون ورود النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. ما هو المانع؟ والمانع هو أن النكرة لا تقبل الكسرة، والنكرة هي مدخول الأداة في محل الكلام. طيب، فإذا كانت النكرة لا تقبل الكسرة وهي مدخول الأداة، فأي فأنا لنا إثبات العموم. هذه عم حاول شو نضع يدنا على النكتة التي يريدها السيد الشهيد ليعبر عنا ببيان آخر شو أن العموم إما إطلاقي وإما لفظي، وكلاهما لا يأتي في المقام ولا يجري في المقام. فلنطبق هذا المقدار من العبارة، لأنه يمكن يكون في عبارة عبارتين مغلقين أحلى ما يتراكموا، ونمضي إلى المطلب الذي بعده. قال رحمه الله: النكرة في سياق النهي أو النفي. ألا اتفضل. ذكر بعض. إيه؟ هلا هذا البعض واحد منهم المحقق القمي، يعني الرائج في زمان المحقق القمي وما قبل هو هذا الكلام. يعني إذا ترجع إلى المعالم، إذا ترجع إلى الفصول، إذا ترجع إلى كلام العلامة الحلي في كتبه الأصولية، المحقق الحلي هذا كان رائج، وهذا منشأه من بعض الأبحاث التي ما أدري ما قرأتم أنتم المختصر الموجودة في كتب البلاغة المطروحة في بعض الأبواب في كتب البلاغة، هناك من هناك نشأت الفكرة. أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، هكذا ذكر سيد الشهيد. الآن ماذا يريد أن يصنع؟ يحلل ما ذكروا، يعني يريد أن يجد وجها لدعواهم. يقول: وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة ما هو؟ والمقارنة بين مثل هذين المثالين، أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة الثانية يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. النكرة لا تقبل الإطلاق الشمولي، فقط وفقط تقبل الإطلاق البدلي، صح؟ لما؟ لأن مفهوم النكرة يأبى عن ذلك. ليش مفهوم النكرة يأبى عن ذلك؟ لأن النكرة تقتضي الوحدة، معناها واحد. عندما تقول رأيت رجلا، يعني مش رأيت ثلاث رجال، يعني رأيت رجلا واحدا، واضح؟ فلذلك في النحو بيعبر عنه تنوين التنكير، بيقولوا تنوين الوحدة، شايف؟ فإذا لأن مفهوم النكرة يأبى ذلك، لأن مفهوم النكرة هو الوحدة أو يقتضي الوحدة، والوحدة تتنافى مع الشمولية، لأن الشمولية ماذا تعني؟ التكثر والتعدد والاستيعاب، شايف؟ بينما فإذا هذه من جهة، لاحظتم؟ هذا كل هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإذا الجهة الأولى ما هي؟ ما حقق في محله أن النكرة لا تقبل الشمولية. طب ومن جهة أخرى، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية، كيف نستفيدها؟ عندما نقرأ لا تدفع درهما ماذا نفهم؟ نفهم أن هناك نهي وشمولية للنهي، بين حالة الإثبات والتاني حالة النفي. يمتنع فإذا بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. طيب كيف نجمع بين هاتين الحالتين؟ هذا لا كأن هذا التحليل الذي وصلوا إليه. قالوا: فلا بد أن يكون الدال على الشمولية التي نفهمها شيئا آخر غير إطلاق النكرة. ليه؟ لأن الإطلاق إذا أردنا أن نجريه في النكرة لا يكون إلا بدلي. طيب ما هو الشيء الآخر؟ يقولون: فمن هنا يدعى أن السياق، أي سياق؟ يعني وقوع النكرة في مورد النهي متعلقا للنهي متعلقا للنفي من أدوات العموم، يعني في اللغة العربية أبناء اللغة العربية كما يرون أن كل من أدوات العموم يرون أن النكرة عندما تقع متعلق لنهي فإن هذا من أدوات العموم، هكذا الدعوة. واضح إن شاء الله العبارة؟ ولكن التحقيق، سيد الشيخ اللطيف هون ما نقل كلام، هو ذكر وجهه أشكاله الذي تيجي تحكي منهجيا، عرفت كيف؟ هو الذي ذكر الواجب وهو أشكل عليه. ولكن التحقيق، طبعا هذا الواجب موجود في كلماتهم، يعني ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام، يعني استيعاب مدلول عليه باللفظ شد شمولية العام، أو على نحو شمولية المطلق اللي هي شمولية في مقام المجعول، إذا بتتذكروا بالفرق بين العام والمطلق، أن الشمولية في العام في مقام الجعل ومدلول اللفظ، في المطلق في مقام المراد الجدي والمجعول. شك؟ فإذا سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، على أي حال الشمولية ماذا تقتضي؟ تقتضي بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي. شو يعني مفهوم اسمي؟ يعني بحاجة إلى افتراض كلمة لها معنى اسمي يقبل الاستيعاب. لما تقول بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي، يعني بحاجة إلى افتراض كلمة في الجملة لها مفهوم اسمي، إلى معنى اسمي، وهذه الكلمة بمفهومها الاسمي تقبل الاستيعاب، سواء الاستيعاب المقدمات الحكمة أو استيعاب بالأذات. وضحت كيف؟ إيه؟ لا، بنفسها تقبل. يعني الآن لاحظ معي كيف، عندما أقول لك أكرم كل عالم، كلمة عالم هذه كلمة لها مفهوم اسمي، بنفسها تقبل أن تدخل عليها أداة لتشمل كل أفراد. أما إذا قلت لك أكرم عالما، عالما هذه الكلمة لها مفهوم اسمي، إلا أن مفهومها الاسمي لا يقبل الشمول. لاحظت الفرق؟ فليعم يقول السيد الشهيد أنه في مورد استفادة الشمولية أنا دائما بحاجة إلى كلمة، هذه الكلمة تصلح أن تكون أرضية للشمولية، إذا هكذا العبارة تكون أوضح. بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده، بأي صورة؟ بصورة عرضية، يعني فيكون مجرى لمقدمات الحكمة فيشمل كل الأفراد. صورة عرضية يعني هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، يعني مبثوث وساري على كل أفراده بالسوية، هذا المراد بصورة عرضية. إذا كان عموم أيضا استيعاب لكل الأفراد. فإذا بحاجة إلى مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، لاحظ، لكي يدل السياق على استيعاب أفراده. يعني لابد أن يكون عندي محل بنفسه يقبل الاستيعاب حتى تأتي الأداة وتستوعب. أما إذا كان المحل بنفسه لا يقبل الاستيعاب، فلو أتيت بمئة أداة لن يحصل الاستيعاب والشمول. هذا الذي يقول السيد السليم، لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه، يعني على استيعاب هذا المحل أو على استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراده، لأن المدعى أن السياق هو أداة العموم، يعني الورود مورد والورود متعلقا للنهي هو أداة العموم. طيب، والحال أن النكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، لا، لأن النكرة تقتضي الوحدة، فهي لا تصلح أن تكون محلا لا للإطلاق الشمولي ولا للعموم الاستغراقي. فمن أين يا صاحب القوانين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على العمومه وشموله؟ فالمشكلة إذن أين؟ هي المشكلة هنا، أن متعلق أو أن مدخول الأداة في المقام ما هو؟ النكرة. والنكرة كما اعترف به الجميع لا تقبل الاستيعاب، فلو أتيت بألف أداة لن يحصل عندك استيعاب شمولي. ليه؟ لأن المحل لا يقبل. هذا إشكال السيد الشهيد. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس سيد الشهيد شو لاحظ شو بقول بالعبارة؟ بقول ايه، نحن شيخ حسن، نحن عم نفهم بالوجدان الشمول، ولكن صاحب القوانين شو عم يقول؟ عم يقول الشمول هذا سببه ان السياق أداة عموم. نحن عم نقول له حتى لو كان السياق أداة عموم، مكون يعني عم نحل عم نحكي معه بالتحليل بلحاظ النتيجة. ما في حدا من أبناء اللغة العربية بيقول لك ما بيستفيد الشمولية. الشمولية مفهومة على كل حال، الكلام في سببها وتحليلها. عم يقول له السيد الشهيد يا صاحب القوانين تحليلك غير صحيح فقط. لاحظوا العبارة، قال ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة. يعني نحن نفهم شمولية من للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي. ولكن ما نلاقي تفسير غير العموم، لأنه تفسير العموم ما نفع. ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين. الآن ننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني فإذا ما هو؟ أن نحاول إيجاد تفسير آخر للشمولية التي نشعر بها بوضوح. التفسير الأول أن يقال بكل بساطة النكرة بما هي نكرة تدل على الوحدة، ولكن النكرة عندما تأتي في سياق النفي أو النهي ورودها في هذا السياق يرفع قيد الوحدة. لاحظ أقول لك كيف. الآن أنت إذا فرضت هكذا أن كلمة عالم في قولك أكرم العالم تدل على ماذا؟ على الوحدة. جيد. وفرضت أن كون المتكلم أنت تحرز وتقطع بأنه يتكلم عن كل العلماء، هذه قرينة على ماذا؟ على أنه لا يريد عالما واحد. ماذا تصنع؟ تقول حتى لو عبر هذا أكرم عالم ماذا تستفيد؟ تستفيد العموم. شايف؟ ليش؟ لأن عندك قرينة أن هذا يريد العموم. الآن بتعبير عرفي، واحد أنت عبر بعبارة لا تدل على المطلب ولكن أنت متأكد أنه يريد كذا، لأنه من خمس دقائق أنا عم أقول لك، قبل الكلام قال لك أنه قصدي هيك، وبعد الكلام قال لك أنه قصدي هيك، ولكن هو عبر بعبارة لا تدل على مقصده. أنت بتحمله على شو؟ على مقصده لبين لك إياه. يعني عندما يكون هناك لفظ يدل على معنى وهناك قرينة أقوى مما يدل عليه اللفظ، فأنت تعمل بناء على ماذا؟ على هذه القرينة، صح أم لا؟ هذه المحاولة الأولى ماذا يقال عنها في شأنها؟ يقول هكذا، النكرة لوحدها تدل على الوحدة، ولكن النكرة عندما تدخل في معترك النهي أو النفي، عندما ترد في سياق النفي أو النهي، هذا ورودها ماذا يصنع؟ يسلق عنها قيد الوحدة. ورودها في سياق النفي أو النهي يسلق عنها ماذا؟ هذا قيد الوحدة. فبعدما يسلق عنها قيد الوحدة تكون صالحة لجريان مقدمات الحكمة والإطلاق الشمولي. قرينة سياقية بتكون الورود في مورد النهي أو النفي، بيكون يعني مجيء هذه الكلمة في هذا السياق له معنى جديد. فنكون من هذه الناحية، من جهة حافظنا على أن النكرة تدل على الوحدة، ومن جهة أخرى لم نخالف المسألة أن النكرة تدل على الوحدة، ومن جهة ثالثة ماذا نكون قد استفدنا؟ استفدنا أن الشمولية التي نفهمها استطعنا أن نحللها. فخلاصة المحاولة الأولى هكذا، لاحظوا معي، نقول هكذا في المحاولة الأولى، النكرة في نفسها تدل على الوحدة ولا تقبل الشمول. مقدمة ثانية، ورود النكرة في سياق النهي والنفي يعني متعلق لهما يرفع
قيد الوحدة ويلغيه.
طيب المرحلة الثالثة،
بعد إلغاء قيد الوحدة تصبح النكرة بمثابة ماذا؟ اسم الجنس، فتقبل الإطلاق الشمولي. هذا يا أخوان بيان
لطيف أنيق. يعني هكذا، مثل كأنه شيء عليه مانع، رفعت المانع صار حالته حالة طبيعية، حاله كحال غيره. هذه المحاولة الأولى، خوش محاولة. الوجه الثاني والمحاولة الثانية، ما ينسب وما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية نظر للمسألة من منظار آخر. قال صاحب الكفاية: هذه الشمولية التي تشعر وأشعر بها، أصلا هذه ليست مدلولة لللفظ، لا على نحو لفظ معين ولا للسياق، لا لا لا، هذه مدلول عقلي مش لفظي أصلا، وهذه مرتبطة بماذا؟ بمدلول النهي. النهي ماذا يقتضي؟ إعدام المنهي عنه. شاهد؟ إعدام هلا بيقوموا لينا حقوق الإنسان. النهي يقتضي إعدام المنهي عنه. فإذا قال المولى لعبده لا تشرب الخمر، فالمطلوب من العبد إعدام شرب الخمر في الخارج. شاهد؟ فإذا صاحب الكفاية يقول: لأن كل نهي يعني ويستدعي ويقتضي ويؤدي إلى إعدام المتعلق، فإن النكرة حالها كحال غيرها من المتعلقات. هون متعلق النهي ماذا كان؟ النكرة. والنكرة لا تنعدم إلا بانعدام سائر أفرادها. هل أدي هي لص حتى كيف صعب الكفاية شفت؟ وقال هذه مسألة لا ترتبط بدلالة لفظية ولا في أداة عموم ولا أنه إطلاق شمولي، لا 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 لا، المسألة دلالة عقلية. أنت عندك شيء لا ينعدم إلا بانعدام أفراده، والنكرة ماذا تعني؟ تعني إذا قال لك لا تكرم عالما، يعني إذا كان هناك عالم واحد أكرمته فأنت شو؟ لم تنتفع. فسبب الشمولية التي نشعر بها جميعا ما هي؟ هذه مرتبطة بطبيعة النهي والنفي، وهذه ليس لها علاقة بماذا؟ بالنكرة وما شاكل ذلك. واضح؟ واضح المحاولة الثانية أو بعد بدأ حتى نذكر الإشكال؟ فإذا صاحب الكفاية رفع يده عن أصل الدلالة اللفظية، لا في إطلاق ولا عموم أبدا، بخلاف المحاولة الأولى. المحاولة الأولى شو قالوا؟ قالوا في إطلاق شمولي. يعني شو صار عندنا؟ صار عندنا صاحب القوانين قال أن هناك أداة عموم، يعني دلالة لفظية. المحاولة الأولى شو قالوا؟ قالوا عندي إطلاق شمولي، يعني دلالة لفظية بالاستعانة بمقدمات الحكمة. شاك؟ المحاولة الثانية صاحب الكفاية يقول لا، أصلا دلالة لفظية ما في. الدلالة النكرة تدل على الوحدة، نعم تدل على الوحدة، ولكن النهي يدل على المنع والزجر، والزجر لا يحصل إلا بإعدام سائر. هذا العقل بيشوفه، مش اللفظ، يعني العقل يرى بأن أي شيء مطلوب إعدامه لا ينعدم إلا بانعدام كل أفراده بكل بساطة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لصاحب الكفاية: لاحظ يا صاحب الكفاية، نحن نقبل معك بوجود هكذا دلالة عقلية، يقول نحن هذه الدلالة العقلية نسلم بها أنه النهي يقتضي عقلا إعدام تمام أفراد الطبيعة المنهي عنها، نسلم فيها 100%، ما فيها كلام، صحيح؟ ولكن هذه الدلالة العقلية التي تتحدث عنها لا تعين لي ولا تبين لي شمولية بالمعنى الذي نشعر به. نحن المعنى الذي نشعر به ما هو؟ أنه هلأ أنت لا تدفع درهما، جيد؟ الشمولية التي نشعر بها أنني إذا وجدت في جيبي هذا درهم ينحل عليه حكم أنه لا تدفع درهم، إذا وجدت في جيبي هذا درهم ينحل حكم جديد، وإذا فتشت في زوايا الدار ووجدت درهما بعد تعزيل البيت فأيضا ينحل حكم. الشمولية التي نفهمها ما هي؟ أنه كلما وجد فرد جديد وجد له حكم جديد، والشمولية التي نفهمها ما هي؟ أن هناك انحلال وانبساط في الحكم على سائر الأفراد، على كل فرد فرد من أفراد الطبيعة. هذه الشمولية التي نفهمها. وأما الذي تقتضيه الدلالة العقلية فهو شيء آخر غير هذه الشمولية. الدلالة العقلية تبين وتقتضي كيف يمتثل النهي، كما أن الدلالة العقلية تقتضي في مثل ادفع درهما كيف يمتثل الأمر، وبيان كيفية امتثال النهي أو الأمر شيء، والشمولية التي نريدها شيء آخر. وبعبارة ثانية، الدليل العقلي الذي ذكره صاحب الكفاية لا يستدعي ولا يثبت الشمولية الإطلاقية، وإنما يثبت شمولية مرتبطة بالطبيعة أنها لا تنعدم إلا بانعدام سائر أفرادها. وبعبارة ثالثة، هذه القرينة العقلية أن النهي يقتضي إعدام المنهي عنه تقتضي أن متعلق النهي لا ينعدم إلا بانعدام أفراده، هو طبيعة لا تنعدم إلا بانعدام أفرادها. أما تحديد أن هذه الطبيعة مطلقة أو مقيدة شاملة لكل الأفراد بطبيعتها غير شاملة لكل الأفراد بطبيعتها، فهذا مما لا تحدده القرينة العقلية، هذا يحتاج إلى دال آخر. لاحظتم؟ يعني عندي شيئان، الأمر الأول ما يقتضيه النهي، والأمر الثاني ما يقتضيه متعلق النهي. القرينة العقلية تحدد ما يقتضيه نفس النهي، ونحن الشمولية التي نريدها في مقام ما يقتضيه المنهي عنه ومتعلق النهي. واضح أو غير واضح؟ واضح إن شاء الله. فإذن المحاولة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية لا تغني ولا تفي بالمطلب، فالذي نريده ما هو؟ إثبات شمولية على مستوى تعدد الحكم وانبساط الحكم على الأفراد، وما تثبته الدلالة العقلية هو شمولية على مستوى أن النهي هكذا يطبق، النهي هكذا يمتثل، وهذا مطلب غير مطلبنا.
ولكن شنو في الحقيقة إذا تحقق الانهدام في انهدام الأفراد تتحقق الشمولية، شنو
المشكلة؟ تتحقق الشمولية بسبب هذا؟
نعم.
من أين عرفت أنه بسببه؟
يقول لا تدفع درهما.
نعم.
يعني لا تقول هذا درهم هذا درهم هذا. هذه الشمولية.
إيه هذه الشمولية، من قال لك هو الكلام هون؟ إنه من قال لكم بأن هذه الشمولية بسبب الدلالة العقلية؟
نفس.
يعني نشعر. أنت تشعر بالنتيجة. أنت تشعر بالنتيجة. أنه بالنتيجة أنت هناك شمولية. ولكن هل هذه الشمولية ناتجة من أن الطبيعة تنعدم بانعدام سائر أفرادها؟
مش فاعل. نعم.
ليش؟ ما يأتي إشكال السيد الشهيد. أقول لك كون الطبيعة لا تنعدم بانعدام سائر أفرادها ماذا يقتضي؟ أنك إذا أردت أن تمتثل النهي هكذا تمتثله، وأما الشيء الذي تمتثله هل هو مطلق أو مقيد فهذا لا توضحه. حتى أوضح الفكرة لاحظوا معي.
الآن إذا قال لك المولى لا تكرم جاهلا، جيد، هنا النهي هو لا تكرم ماذا يقتضي؟ إعدام إكرام الجاهل، شايف؟ والشمولية التي نريدها ماذا تقتضي؟ أن جاهل لوحدها، جاهل كلمة جاهل لوحدها بسبب ورودها في هذه الجملة شاملة لكل فرد من الجاهل مع أنها نكرة.
أحطهم؟
هذان شيئان، يعني مجرد أن إعدام النهي يقتضي إعدام أفراد الطبيعة لا يعني أن الطبيعة مطلقة، هذا لخصوصية في النهي لا لخصوصية في ماذا؟ في نفس المتعلق. وما نشعر به أمران، إحنا هذا الشيء المهم، نحن بالمقارنة بين هذين المثالين يا أخوان ماذا نشعر؟ نشعر بأمرين، نشعر من جهة أن هناك نتيجة يجب دفع درهم واحد وينهى عن دفع أي درهم، ونشعر بشيء آخر أن الدرهم هنا واحد والدرهم هنا شمولي. لاحظتم؟ فما ذكرته يا صاحب الكفاية يفسر لنا أحد الأمرين الذي نشعر بهما، وهو ماذا؟ أن النهي عن دفع أي درهم، يعني شمولية في النهي ولا يفسر لنا الشمولية في المنهي عنه. واضح؟ فإذن عندنا أمران نشعر بهما، أن النهي شمولي وأن المنهي عنه شمولي، هذا الذي نحس به بوجداني، أنه في مولد لا تكرم جاهلا، يعني كأنه المولى عم يقول لي لا تكرم أي جاهل، شايف من شعور؟ يعني الجاهل شامل لكل الأفراد ولا تكرم شاملة لكل أفراد متعلقها، فنشعر بأمرين. والحال أن تحليل صاحب الكفاية فسر لنا واحد ولم يفسر الثاني، فلا يغني ما ذكره صاحب الكفاية ولا يفي بتمام ما نشعر به وجدانا. هكذا أردنا نحلل القضية. ما أدري المطلب واضح صار؟ إيه واضح صار المطلب؟ نطبق الإطار. الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق ما هو؟ إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. يعني السياق شو بيصلح المسألة؟ يعني النكرة لا تقبل الإطلاق الشمولي، يأتي السياق ويعالج مشكلة النكرة حتى تصبح تقبل الإطلاق الشمولي. وأما الشمولية فلا تثبت من ناحية السياق، وإنما تثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة التي ارتفع منها المانع من الشمولية، بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفس السياق على الشمولية والعموم حتى يرد الإشكال الذي ذكره سابقا. واضح؟
الشيخ لا يزن القول الأول قول النجاز؟
نعم القول الأول، مش هذا الأول أصدق، القول صاحب القوانين.
لا هون
لا، ليش بده يلزم منه؟
هي تفيد التكيه.
نعم
وأتت ولكن لا تفيد
التكيه. ايه بدي قرينة لا لا على مستوى، لا أحسنت، على مستوى المدلول الوضعي ما في تصرف، التصرف الحاصل هو على مستوى المراد الجدي، هنا قرينة، انت مثل اي مورد من الموارد بس يكون في قرينة، تأخذ بالقرينة على حساب ذي القرينة. الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، لاحظ من أن الشمولية، لاحظ هو هون الشمولية التي تشعر بها ليست مدلولا لفظيا وإنما هي بدلالة عقلية، كيف؟ لاحظ لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، يعني كل نهي يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة متعلق للنهي، إذا بتعمل القياس. فالنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، يعني لا بد من إعدام الكل. غير أن هذا الإشكال، غير أن هذه الدلالة العقلية لا تنفع، إنما تعين طريقة امتثال النهي، وأن امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد. يعني الدليل العقلي يدل على أن انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها، ولكن هل يدل على أن متعلق النهي مطلق مقيد شمولي غير شمولي؟ هذا لا تدل عليه. معنى أن نحن نشعر بأمرين، نشعر بوجود نهي يستدعي الانعدام، ونشعر بأن هذا المطلوب إعدامه شو؟ شمولي. فلم تفسروا ولا تثبتوا، والدلالة العقلية لا تثبت الشمولية بأي معنى؟ بالمعنى الإطلاقي الذي قرأناه، بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. وإنما الذي يحصل من خلال هذه الدلالة العقلية أنه إذا أردت أن تمتثل النهي فهكذا يمتثل النهي، أما أن هذا سببه أن متعلق النهي مطلق هذا غير واضح. واضح إن شاء الله الفكرة؟ غدا إن شاء الله تعالى نبدأ ببحث المفاهيم، بحث المفاهيم من الأبحاث اللطيفة والمفيدة والتي فيها دقة هنا في الكتاب، وفيها مطالب تحتاج إلى تأمل أيضا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.